المركز القبطي لوسائل الايضاح بالمقار البابوي بالامبرويز العباسية يقدم لكم عزاء القاها قداسة البابا المعظم الانبا شنودة الثالث يوم الاربعاء 22 مارس سنة 30 وموضعها عن لا تدين لكي لا تدين.
أريد أن تكون حاضرنا في هذه الليلة المباركة عن الآية التي تقول لا تدينوا لكي لا تدانوا. لا تدينوا لكي لا تدانوا ليس لها حكم مطلق للكل، فهناك إدانات مسموح بها هي إدانة ولكنها ليست خفية إدانة. إذا كانت الإدانة من شخص له سلطان، يعني الأب الروحي الأب الجسدي إذا أدان ابنه ما تبقاش خفية إدانة، ده بالعكس يجب أن يفعل هكذا. وعالي الكاهن حينما لم يقم بإدانة أولاده عاقبه الله عقوبة شديدة. كذلك كل مسؤول في حدود مسؤوليته، كل رئيس بالنسبة لمرؤوسيه له أن يدينهم، لأن إذا ما عملش كده سوف لا يكون هناك نظام. ولذلك الكتاب بيقول اخضعوا لكل ترتيب بشري من جهة الرب. والقديس باسيليوس الكبير عندما سئل عن مجامع الرهبان قال لهم إذا اجتمع المسؤولون في المجمع لكي ينظروا في أمر الأخوة إذا أصدروا حكم لا يعتبر إدانة، لأن دي وظيفتهم أن يفعلوا هكذا. كذلك القاضي في مجلس القضاء له أن يدين ولا تعتبر خطية إدانة. كذلك المعلم المدرس بالنسبة لتلاميذه، كذلك الكبار بالنسبة للصغار، وكل من هو مسؤول. لغاية هنا ما فيش تعتبرش خطية إدانة. أيضا الكنيسة لها السلطان أن تدين، والكتاب بيقول في متى 18 كل الكنيسة، فإن لم يسمع من الكنيسة يكون عندك كالوثني والعشاق. إذن الكنيسة لها سلطان. والدسقولية تقول عن الأسقف أيها الأسقف كما إنك أعطيت سلطانا أن تحل أعطيت سلطانا أن تربط، فاحكم بالسلطان كمثل الله، لأنه وكيل الله يعني. ونفس المجامع، لذلك بولس الرسول قال لأهل كورنثوس موبخا اعزلوا الخبيث من وسطكم، لهم سلطان أن يعزلوا كمجمع. وأي مجمع أيضا له سلطان أن يخرج الأعضاء الفاسدة التي فيه. وحتى زمان كان في النظام القبلي ممكن أن القبيلة تجتمع وتحكم. السلطان الذي أعطي للمجامع في الحكم على البدع والهرطقات والمبتدعين والهراطقة، لهم أن يدينوهم وبالسلطان. دي أول نقطة في مسألة الإدانة. ثاني نقطة التمييز الطبيعي، الاستنارة الداخلية التي يحكم بها الإنسان على الخير والشر. ما نقدرش نقول له دي خطية إدانة. لما يجي المزمور يقول طوبى للإنسان الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. لازم يعرف ان دي مجالس مستهزئين وما يعودش فيه، لازم يعلم ان دول أشرار وما يعودش معاهم. فهل كنا نعرف دي تعتبر إدانة؟ لا، دي تعتبر التمييز الطبيعي الذي وضعه الله في الإنسان ليميز بين الخير والشر. هل لو لقيت واحد سكران ومرمي في الأرض أقدر أمنع نفسي إن ده سكران ومرمي على الأرض وإن دي غلطة؟ لو لقيت واحد قاعد يشتم ويتنرفز ويحلف ويلخبط في الكلام أقدر أمنع نفسي إن ده غلط؟ ده تمييز طبيعي. ولذلك قال من ثمارهم تعرفونهم. لكن في مثل هذه الحالة لنا أن نحكم على العمل وليس على الشخص. يعني إحنا ما نعرفش الشخص ده ظروفه إيه، نحكم على العمل أنه خطأ، ندين العمل دون أن ندين الشخص نفسه. ولذلك بولس الرسول في تيموثاوس الأولى إصحاح 5 آية 24 بيقول خطايا بعض الناس واضحة تتقدم إلى القضاء. هي حاجات واضحة. وبيقول الذين يخطئون أمام الجميع وبخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف. ففي حاجات واضحة لابد ان احنا ناخد بالنا منها، لألا الواحد يتوسوس وكل حاجة يقول خطية 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 وما يعرفش يتصرف. ده حتى لما الاب يجي يربي ابنه لازم يعرف ان دي غلطة ويميز انها غلطة عشان يربيه. قلنا برضو ان موقف القاضي بيدين دون أن تكون له خطية إدانة. لكن أيضا في موقف القاضي في أشياء مهمة لازم ناخد بالنا منها. أول حاجة أن هذا القاضي لا يكون متحيزا لأحد، وأيضا لا يحكم بدافع شخصي. ولذلك إذا وجد دافع شخصي أو تحيز من حق الشخص إنه يطلب أن يحاكم أمام محكمة أخرى، يقول لك يرد المحكمة إذا كان قريب حد من المتهمين مثلا أو له علاقة اقتصادية مع واحد من المتهمين أو له علاقة عداوة مع واحد، يقول لا نرد المحكمة لأن في دافع شخصي موجود عند القاضي. عشان كده كل من يدين حتى ممن لهم سلطان لابد أن يتخلصوا من الدافع الشخصي. كذلك القاضي حينما يدين بيحقق ويفحص، فهل كل واحد فيكم عندما يدين غيره بيحقق ويفحص؟ ده كل شخص بيتقدم للقضاء بيمر على تحقيق أمام البوليس ثم تحقيق أمام النيابة ثم تحقيق أمام القضاء في المحكمة. كله بفحص. فإذا كان أهل العالم يفعلون هكذا فكم بالأولى الناس الروحيون. والقاضي أيضا لا يحكم إلا بمعرفة واستقصاء، وإن كان عن جهل يبقى حكمه مش مظبوط. لا يحكم إلا بثبوت الأدلة. فهل أي واحد فينا بيدين غيره بيفحص ويحقق ويبحر ويجد أدلة وتثبت الأدلة، ولا أحكام ارتجالية عشوائية بدون أدلة؟ كان كده تبقى خطية ما في الشك. كذلك القاضي لا يحكم إلا بعدل. فهل كل واحد فينا بيحكم على غيره بيحكم بعدل؟ والقاضي لا يحكم إلا بعد أن يعطي المتهم فرصة للدفاع عن نفسه. فهل كل واحد فينا بيدين غيره بيديله فرصة للدفاع عن نفسه قبل أن يحكم عليه؟ ولا اهي احكام فيها ظلم. هنا كما قلنا ان الإدانة لا تعتبر إدانة اذا كانت ممن له سلطان، كذلك نقول أيضا بالنسبة للنصح والإرشاد والتوبيخ هل يعتبر إدانة؟ صديق بيقابل صديقه ويقول له مش صح الموضوع اللي انت ماشي فيه ولازم تغير هذا الأسلوب، تعتبر إدانة؟ النصح ليس إدانة، إنما إنقاذ لشخص، لكن لا بد أن يكون بمحبة وباتضاع عشان يخرج من حدود خطية الإدانة. يكون بمحبة وباتضاع، وأنت لما تنصح صديق ليك بمحبة يقبل منك، تنصحه باتضاع يقبل منك. لكن إذا كان النصح بكبرياء أو كان النصح بطريقة جارحة، طريقة جارحة، سوف لا يكون مقبولا. أو كان النصح بقسوة، ففي إنسان ينصح واحد ثاني لكن بقسوة فلا يقبل منه، أو بأسلوب فيه احتقار وإزدراء برضو لا يقبل منه. لكن إذا كان النصح بطريقة اللي يبكيك بيبكي عليك واللي بيضحكك بيضحك عليك بيبقى مقبول، بيبان إيه الروح الموجودة. نفس الوضع بالنسبة للتوبيخ، بيقول عز وضخ انتهى، إذا بيقولها الأسقف له سلطان، فهل ممكن واحد يوبخ وليس له سلطان؟ إذا كان الأسلوب مقبول يمر. إزاي مثلا؟ داود النبي كان ناوي يقتل نابال الكربلي لأنه رفض أن يعطيه هو والناس اللي حوله في موسم جز الغنم. فجت له أبيجايل. أبيجايل وضخت داود لكن بأسلوب رقيق وبحكمة، ووضخته توبيخا ممزوجا بالمديح أيضا. فقبل هذا منها وقال لها: مباركة أنت ومبارك هو عقلك. مبارك الرب الذي أرسلك إلي اليوم لكي تمنعيني عن إتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي. إذن التوبيخ اللي بحكمة وبمحبة وباتضاع يكون مقبول ولا يدخل في خطية الإدانة. هو حاجتين لازم نخلي بالنا منهم: أول حاجة الهدف والدافع، وتاني حاجة الأسلوب والطريقة. إذا كان هدفك محبة وإنقاذ يبقى مقبول، هدفك تحقير وإزدراء لا مش مقبول. الأسلوب بتاعك معقول ولا مش معقول؟ الاتنين مع بعض، الهدف وإيه والأسلوب. في مسألة تاني قالها الرب أيضا: إنك وبخه فيما بينك وبينه وحدكم. يعني تقدر توبخ واحد بينك وبينه يقبل منك، وصدق الناس بيشعر انك بتقلل من قدره امام الناس فبيتعب كتير. او التوبيخ بعبارة فيما بينك وبينه يكون مقبولا. وفي واحد يوبخ واحد باحترام، ابي جاي يوبخ داود باحترام. كذلك لو الانسان وبخ شخصا على خطأ ليس هو واقعا فيه، لان لو كان هو واقع في نفس الخطأ يقول له: ايها الطبيب ايش في نفسك؟ يقول له: من كان بيته من زجاج لا يقذر الناس بالحجارة. يرجع لنا المثل بتاع المرأة المضبوطة في ذات الفعل، والمسيح قال لمن أرادوا رجمها: من كان منكم بلا خطية فليرجمها بأول حجر. إذن يكون التوبيخ مقبولا إذا كان الشخص غير واقع في نفس الغلطة. والسيد المسيح في هذا المثل قال: لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشب التي في عينك فلا تفصل لها؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القذى من عينك وهل خشب في عينك أنت؟ يا مرائي اخرج الخشب أولا من عينك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عينك. إذا لا يصح الإدانة إذا كان الإنسان واقع في الخطية. ولذلك فالخطاة لا يجوز لهم أن يجلسوا على مقاعد القضاء. يصلح الشخص نفسه أولا قبل أن يحكم على غيره، ده شرط. والسيد المسيح في المثل ده أرانا أنه يجب أن نهتم بأنفسنا وننظر إلى أنفسنا. هل نحن فعلا مش واقعين قبل ما بندين غيرنا، ولا جايز نكون واقعين في خطايا أكبر من خطايا غيرنا اللي فيها المثل بتاع القذى والخشبة؟ الخشبة أكثر من القذى. كل دي أشياء في حكاية العبادة، نقول أيضا عن خطورة الإدانة. خطورة الإدانة إن أولا هي ضد الله نفسه، لأنك أنت بتاخد منصب الله الديان لكي تنسب هذا إلى نفسه. شوفوا في رمية الصحة 14 من آية 4 بيقول: من أنت يا من تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه إن يثبت أو يسقط، ولكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته. الله هو الديان. وعلى رأي أحد القديسين قال: لماذا تدين شخصا قبل أن يدينه الله؟ ربنا هو اللي هيدينه، وجايز قبل ما يدينه يكون شابه يسامحه. القديس يوحنا القصير كان لما بيشوف واحد بيخطئ كان بيبكي، يقول له: بتبكي ليه؟ بيقول: الشيطان نشيط وهو وقع اخويا النهارده، وجايز يوقعني انا بكره، وجايز هو يتوب وانا ما تبشي. طبعا دي حساسيه معينه، مش كل واحد عنده هذه الحساسيه. لماذا تدينه قبل ان يدين الله؟ زي ما هو موجود في رمية الصحة 14 موجود أيضا في رسالة معيد لمنا يعقوب الرسول الصحة 4. شوف بيقول إيه 4:12، بيقول: لا يزب بعضكم بعضا أيها الأخوة، الذي يزم أخاه ويدين أخاه يزم الناموس ويدين الناموس، وإن كنت تدين الناموس فلست عاملا بالناموس بل ديانا له. واحد هو وضع الناموس القادر أن يخلص ويهلك، فمن أنت يا من تدين غيرك؟ برضو يرجع لربنا، ربنا هو اللي وضع الناموس وربنا هو اللي بيدين. من أنت يا من تدين غيرك؟ يعني ياريت تسأل نفسك بهذا السؤال الذي قاله السيد المسيح نفسه: من أقامني قاضيا أو مقسما؟ أنا مالي؟ من أقامني قاضيا أو مقسما؟ طب المجموعة الأولانية اللي قلنا لها السلطان، الأب، المعلم، القاضي غيره، وظفته كده. لكن أنت من أعطاك الحق أن تدين؟ ومن أعطاك السلطان والحرية أن تدين؟ طيب أنت بتعتدي على حق الله كديان، ايضا المسألة ضد نفسك. يعني ضد نفسك؟ لان الكتاب بيقول: بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. فان كنت يعني تفحص عن الخطايا وتدينها، ربنا برضو يفحص لك عن خطاياك ودينك، او يبعت لك من يفحص عن خطاياك ودينك. بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد. إن كنت تكيل للنار بالرحمة يكيل لك الله بالرحمة. إن كنت توجد أعذارا للمخطئين ربنا يوجد لك أعذار. زي ما قال على الصليب: اغفر لهم يا أبتاه لأنهم هم لا يدرون ماذا يفعلون. فيبقى أنت بقى بتوقع روحك في مشكلة. ازاي بقى؟ انك بتجيب لنفسك دينونة. بيقال في ان في اخ في الدير كان متوانيا ومهملا في واجباته الروحية، وفي وقت وفاته وجدوه مبسوط ومفرفش، فاللي حواليه قالوا له: ايها الاخ، من اجل الله قل لنا ايه سبب فرحك، احنا عارفين كلنا انك كنت انسان متهاون ومخلص، فازاي ساعة الموت فرحان؟ قال لهم: انا قلت لله في تلك الساعة مع اني كنت مهملا في واجباتي، لكن لم يحدث في حياتي اني ادمت احد، فاريد ان يطبق علي القول لكي لا تدانوا. ما أدانش غيره. عكس ذلك، في مرة من المرات أحد الأخوة ذهب إلى القديس بارسونوفيوس وهو من آباء الرهبنة الكبار، وقال له: يا أبي، أفكار الزنا تتعبني، أفكار الزنا تتعبني. فأجابه القديس فارسونوفيوس: ذلك لأنك تدين غيرك. وإيه العلاقة بين دول دي؟ قال له: ذلك لأنك تدين غيرك، فمن أجل إدانتك للغير تتخلى عنك النعمة لكي تشعر بضعف، فتسقط في هذه الأفكار، ولما تشعر بضعفك ما تجيش تدين غيرك. الإدانة ضد سلطان الله، ضد نفسك، ضد الذي تدينه، انك بتشوه سمعته، ضد السامع اللي بيسمعك وانت بتدين، لانك بتشوه افكار اللي بيسمعك. جايز واحد افكار وهدية من جهة الناس ومش عارف ان ده وحش ولا غيره، ويجي انسان يحشي مخه بافكار عن انسان يتعبه، فانت بتشوه افكار غيرك وبتشوه مشاعر غيرك، وربما غيرك يقول الكلام اللي انت بتقوله لغيره والحكاية توصل. ايضا لان الإدانة ضد المحبة، لو بتحبه ما تدينوش، ضد الاتضاع، لو متضع تقول انا رخر خاطي، ضد العلاقات البشرية لانك بتسيء لعلاقتك مع هذا الذي تدينه. طبعا الإدانة كخطية، ان انسان بيقيم نفسه ديان للآخرين، بيمسك في سيرة الناس، أو إدانة عمومية، يعني يدين بلد بحال، زي واحد مثلا يقول لك كل الشعب الفلاني جنسه كذا، كل الصعايدة كذا. طب وانت مالك بالصعايدة؟ يعني ناس في حالاتهم وقاعدين في اطمئنان، وانت تحكم عليهم كلهم بالملايين، دي تبقى ادانة مش جزئية، دي ادانة عمومية. وبرضو ادانة كثير من الشعوب، يقول لك بتوع البلد الفلانية دي بخلة. طب يا اخي، فيهم ناس كرماء وانا عارف، ليه تحكم عليهم كلهم بالبخل؟ يشمل البلد كلها بحكم واحد، ويبقى إدانة فيها ظلم، فيها ظلم لأن فيها عمومية. لكن بقى الناس غاويين يلبسوا عباءة القاضي ويقعدوا يحكموا. ينظر ان واحد ما بيلبس عباءة القاضي ويقعد يحكم، اذا انا مخطئ عن جهل، انت مش عارف ظروفه بغير معرفة. إدانة أحيانا واحد يدين نية واحد أو فكر واحد أو مشاعر واحد، الفلام ده نيته سودة. طب شفتها منين النية دي مش كويسة؟ لا ما عارف. عارف نياته أو مشاعره مش تمام برضه؟ اللي بيحكم على القلب وعلى المشاعر وعلى الفكر وعلى النيات ليتجاوز قدراته، او ناس يحكموا بما ورد في اخصاص الصحف. يعني الصحف بتكتب حاجات مش صح وانت تاخدها كده مقشره ومبخره وتحكم بيها وجايز تكون كلها غلط. او واحد بيحكم بناء على الشائعات وجايز الشائعات دي كلها تكون غلط، يعني المصادر اللي عنده مش مظبوطة. او واحد يحكم بغير معرفة الظروف، يعني يشوف واحد في الصيام بيشرب كوباية لبن يقول يا سلام ناس ما عندهمش دين، وجايز يكون عنده دين لكن عنده الى جوار الدين قرحة في المعدة. انت متعرفش ان عنده قرحة والاطباء بيقولوا له تشرب كوباية اللبن يوبي يشربها كأنها دواء وتعبان منها. لكن واحد بيحكم وهو لا يعلم الظروف بتاع الشخص اللي قصاده، فبيكون حكمه فيه ظلم. وجايز لما يعرف يندم بعد كده، لكن اسمه وقع في الإدانة وإن كان قد ندم بعدها. وبيدين بدون تحقيق. وبيدين ربما تحيزا، يكون الشخص ده يعني له علاقة سيئة مع أحد أصدقائه أو أحد أحبائه، فدفاعا عن صديقه أو عن حبيبه يدين اللي ضده. يعني بطريقة كده قبلية يقول لك إذا غضبت عليك بنو تميم وجدت القوم كلهم غضاب. ما دام زعل عليك دول الكل يكونوا زملان لمين. وتخش بقى في مسائل من هذا النوع. الحكم جايز يكون عن اندفاع وعن تسرع. فأي إدانة عن اندفاع وعن تسرع بتكون إدانة فيها خطأ لأن ما فيهاش تروي. جايز الإدانة تكون بالخير أو بالشر. وبرضو مش كل إدانة بالخير تكون مقبولة. الكتاب بيقول مبرر المذنب ومذنب البريء كلاهما ايه مكرهة للرب. وجايز واحد يبرئ مذنب باسلوب التملك والرياء، يكون رئيس من الرؤساء او واحد من احباء الاخر. هنا ونحب نقول ايه انواع الإدانة. في إدانة باللسان ودي معروف، واحد بيقول كلام. وفي إدانة بالفكر، وفي إدانة بالسمع، وفي إدانة بالقلب، وفي إدانة بالكتابة. إدانة بالفكر جايز حرب فكر، يجيلك ضد واحد انك تدينه. وجايز انت تدينه بكرهك لانك تكرهه او مش مبسوط منك. وتلاقي افكار تجيلك ضده وتتخيل مواقف هو وقع فيها ومواقف حدثت له فيها فضايح ومواقف سمعته وقعد تفكر ما اتكلمتش صحيح ولسانك لم يمتر بكلمة إدانة لكن فكرك ماشي قاعد يدين على رأي قديس الأنبا دينا يقول هناك شخص قد يمشي صامتا وتفتكر عنده فضيل للصمت بينما أفكاره بتدين غيره وماشي مش بطاقة مش مضبوط يخترع عليه قصص في مخه ويتخيل له مواقع للسقوط تبقى فرحان بكده ويسترسل في الفكر كلها دي إدانة من الفكر مثل هذا الشخص لازم يستيقظ لنفسه ويغير مجرى تفكيره الإدانة باللسان على أنواع الغيبة والنميمة والإدانة والتشهير والتهكم والتحقير والإزدراء الغيبة يعني تشتم واحد في غيبته مش قصاده يعني مش في وشه يسموها الغيبة نوع من الإدانة بس في الغيبة على رأي المثل يقول الملك من هبته يتشتم في غيبته هبته دي اسمها غيبة وجايز تشتمه في غيبته وقصاده آخر تمام قصاده تعمل زي عباس العرفة وانت يعني بصمه في غير الإدانة عموما في فرق بين تقول على واحد مرة انه غلط او تقول ده انسان غلط غلط دي حكاية فرق وغلط يعني طبعه انه يغلط باستمرار زي ما تقول مثلا فلان كذب وفلان كذاب كذب يعني حادثة معينة كذب فيها لكن كذاب يعني دي صفة تشمل شخصيته كلها دي بقى حاجة التشهير يعني لا تكتفي بانك غلطت في واحد انما تقعد تزن وتقول للي جاي واللي رايح وتتكلم في التليفون وتقول وتبعت فاكسات وتقول وتبعت جوابات وتقول وتقعد في اجتماعات وتقول لغاية لما تخلي القاصي والدالي واللي رايح واللي جاي واللي يعرف واللي ما يعرفش بصفات هذا الشخص دي اسمها الايه التشهير يعني تجعل اخطاء مشهورة من ضمن التشهير اللي بالكتابة يعني واحد يكتب مقالة ضد واحد بيقروها الاف وملايين فيبقى دي تشهير تجعل خطاياه مشهورة وسط اكبر عدد وتجي كل ما الخطية يتسع مجالها تكبر في بشاعتها وتبقى بتقود غيرك انهم يغلطوا معك الادانه بالسماع يعني واحد يقول لك سيره واحد مش كويسه وانت تبقى مبسوط او ما توقفوش او تسترسل في الكلام وتقول له بعدين وجرى ايه كمان انت ما قلتش حاجه او جايز واحد يسهل لغيره ادانه واحد من الناس يكون عارف ان فلان وقع وقعه صعبه او اتمسكت عليه خطيه او فضيحه وهو ما يقولش حاجه يقول له ايه اخبار فلان ما سمعتش كلمه ايه اخبار فلان دي فيها ادانه هو باين ما فقاش لكن هو بيجر عشان صاحبه يقول اللي عنده او يقول له انا احب اطمئن على فلان حالته ايه دلوقتي يقول له حالته لا سر عدو ولا حبيب يقول له ايه ليه لغاية دلوقتي يبدو انه ما قالش كلمة ادانة، لكن هو في الحقيقة اتسبب في الادانة تستهلها، ولو انه قاعد صامت لكن مبسوط عايز يطمئن الرجل، هل عايز يطمئن الرجل. اخر حاجة اقولها لكم في هذا الموضوع، بعض كلمات بسطة قالها بعض القديسين ضد الإدانة. القديس يوحنا الذهبي الفم قال إن كنت لا تستطيع أن تستر على أخيك وتخفي خطيته فعلى الأقل لا تتكلم عنه. ما كنتش قادر تستر عليه بلاش تكشف. وإن كنت لا تستطيع أن تسد فم من يتكلم بالسوء على الآخرين فلا تفتح أنت فمك وتتكلم بالسوء. والقديس إيرايز يقول لا تأكل لحوم الأخوة وتشرب دماءهم بالوقيعة. والقديس أناستاسيوس يقول لا تكن ديانا لأخيك لكي تؤهل أنت لأنك لما تدينه جاي تفقد المغفرة. القديس الأنبا أنطونيوس بيقول لا تعب أحدا مهما كانت الأسباب ولو رأيته عاجزا عن إتمام كل الفضائل. والقديس الأنبا بخوميوس بيقول لا تحتقر أحدا ولا تدنه وإن رأيته ساقطا في الخطية. معروف القديس مكاريوس غطى على الأخ المخت ولم يسمح للناس أن يروه. وعموما فإن القديسين يقولون لك أن ترسي للخاطئ وتعطف عليه وتطلب أن ربنا يخلص من خطيته ولكن لا تتكلم ضده. القديس بولس الرسول في عبرانيين 13 بيقول اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم والمذلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. وفي تسالونيك الأولى إصحاح 5 آية 14 يقول شجعوا صغار النفوس اسندوا الضعفاء فأنه جميل. القديس بولس الثنائي يقول تنهد على قريبك إذا أخطأ كما تتنهد على نفسك لأننا كلنا تحت الزلل. أري إسحاق يقول غطي على أخيك وقوه دون أن تشمئز منه لكي تحملك رحمة سيد الكل. ويقول اسند الضعفاء وصغير النفوس فتسندك اليمين محمل الكل. كلهم في هذه الأقوال عنصر الشفقة على المخطئين يحل محل إدانة المخطئين. يعني بدل ما تدينه تشفق عليه، بدل ما تشنع عليه عليه، بدل ما تطلب له الضياع تطلب للتوبة. نكتفي بهذا، اتفضل وصلت.